بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، الرجل الثاني من الخلفاء الراشدين فهو أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فاروق هذه الأمة والرجل الثاني فيها بعد أبي بكر رضي الله عنه. الفاروق عمر فضائله كثيرة ومناقبه مشهورة، ولا يخفى علينا فضله ومكانته وسؤدده، يعلم فضله القاصي والداني والصغير والكبير، فهو الرجل الذي لا ينسى، وهو الرجل الذي بنى في الإسلام ووضع فيه لبنات كثيرة عظيمة مباركة، أمة واحدة رضي الله عنه. كان وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مستشارة، فلقد شكل عمر مع أبي بكر رضي الله عنهما، شكل جبهة قوية يأنس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتد بها أزره، فأمة فيها أبو بكر وعمر أمة عظيمة، أمة لا تهزم، أمة لا تؤتى، فيها أبو بكر وعمر وتؤتى، فيها أبو بكر وعمر وتهزم، فيها أبو بكر وعمر وتفتن، مستحيل. كثيرا ما قال صلى الله عليه وسلم: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. لقد كان عمر رضي الله عنه وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنيسة، لم يكن عمر رضي الله عنه رجلا مهملا، وإنما كان عمر رضي الله عنه رجلا مبرزا معلوما له في كل وقعة وفي كل حادثة وفي كل غزوة وفي كل موقف، له حضور قائم رضي الله عنه، له رأي معلوم معروف، وافق أو خالف. إذا ذكر عمر فهو الرجل الذي لا يخشى في الله لومة لائم، إن كل نص فيه هذا ولا يخافون لومة لائم، فعلى رأس هؤلاء عمر رضي الله عنهم. لقد كان رجلا سيدا في الجاهلية أيضا، لم يسوده الإسلام، ولكنه كان سيدا في الجاهلية قبل الإسلام، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. فخيار هذه الأمة في الإسلام كانوا خيارها في الجاهلية. لقد كان عمر رضي الله عنه سفيرا لقريش، فإذا أرادت قريش أن ترسل الرسل وأن تبعث السفراء، فمن سفيرها؟ عمر. ومن ممثلها؟ عمر رضي الله عنه. لقد كان ركنا عظيما حتى تمناه النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما. ذكر الترمذي رحمه الله تعالى في عمر رضي الله عنه فضائل كثيرة ومناقب عديدة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليه، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: وكان أحبهما إليه عمر رضي الله عنه. تمناه النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون في الإسلام أمثال هؤلاء. أما عمر فهو الرجل المهاب القوي، وأما أبو جهل أيضا كان رجلا قويا سيدا مهابا في قومه، تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من فقه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أنه قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليه. فلا يدري النبي صلى الله عليه وسلم من أحب إلى الله سبحانه ومن أوقع في الإسلام من هذين الرجلين. فاصطفى الله تبارك وتعالى عمر رضي الله عنه فكان أحب الرجلين إلى الله تبارك وتعالى، وأما أبو جهل فبقي على ما هو عليه حتى مات على كفره والعياذ بالله. فرق بين الرجلين، وإن اشترك في كثير من الصفات، في صفات القوة وفي صفات الشجاعة وفي صفات قوة الرأي، يعني أبو جهل هذا إنما هو لقب الإسلام، وإلا هو أبو الحكم، أبو الحكم صاحب الرأي المطاع المسموع في قومه، إنما لقبه الإسلام بأبي جهل لما كان قويا، لما كان قويا في معارضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شديدا في معارضته صلى الله عليه وسلم. فتمناه النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما فقال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، لقد كان ملهما محدثا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن يكن من أمتي محدثون ملهمون فعمر رضي الله عنه، عمر الملهم المحدث. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان وقلب عمر، ولهذا كثيرا ما نزل الوحي بلسان عمر رضي الله عنه. وقد عد ابن حجر رحمه الله تعالى وقائع عديدة نزل فيها الوحي بلسان عمر تقريبا أوصلها إلى 15 موضعا له رضي الله عنه، منها قوله سبحانه وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. الآية لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته فنزل الوحي بلسان عمر، بلسان عمر رضي الله عنه، ونزل قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن، مع أن عمر قالها قبل نزول الآية. وأيضا من المواضع أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، لو اتخذت من هذا المقام مصلى، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وأيضا قال يا رسول الله لو أمرت نساءك بالحجاب فإنهن يدخل علينا البر والفاجر، ولقد كان عمر رضي الله عنه يستحث نزول الوحي بأمر الحجاب، وقد جاء عند البخاري أنه رضي الله عنه لما رأى سودة وقد خرجت ليلا لقضاء حدثها فقال ارجعي يا سودة فقد عرفناك، وكانت امرأة طويلة، كل ذلك ليستحث نزول الحجاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالله سبحانه جعل الحق على لسان عمر وعلى قلبه. فرجل بهذه المكانة ورجل بهذه الدرجة فما ظننا به رضي الله عنه. أيضا قال ابن عمر ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر أو قال ابن الخطاب فيه، شك الراوي، إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. ما نزل بالمسلمين شيء قط، حادثة، فقال الناس قولا، اختلف فيها إلى قولين، قال الناس قولا وقال عمر رضي الله عنه قولا، إلا نزل الوحي بلسانه، بلسان عمر رضي الله عنه. كوقعة بدر فإن رأي عمر فيها كان أن يقتلوا وأن تشفى صدور المؤمنين من هؤلاء المشركين، وكان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ذلك، وأن يقبل منهم الفدية وأن يتركهم. ونزل الوحي بلسان عمر رضي الله عنه، ولهذا جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر بعد ذلك فوجده يبكي عمر وجد النبي يبكي وأبا بكر، فرق لهما عمر رضي الله عنهما وقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ إن كان شيء بكيت معه وإلا تبكيت. فذكر له ما أنزله الله سبحانه وتعالى عليه في أثار بدر، فكان رجلا موفقا. وعن محمد بن سيرين قال: ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول محمد بن سيرين: ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم. هل تظنون يا أخوان كده؟ هل تظنون فيه رجل ينتقص أبا بكر وعمر ويكون محبا لرسول الله؟ أيعقل هذا؟ ولهذا كما قلنا لكم بالأمس، ما أحد يبغض أبا بكر وعمر ويكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مستحيل. لأن أبو بكر وعمر صورة النبي صلى الله عليه وسلم، تربية النبي في الأمة. إذا فشل النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أبي بكر وعمر، فمع من نجح إذن؟ ولهذا الطعن في أبي بكر وعمر طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الطعن في أي صحابي طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف الطعن في أبي بكر وعمر وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خواص النبي. إذا كان اليوم الرجل يعاب إذا كان صاحبه معيبا، مهما يكون الرجل على فضل وعلى مكانة، ولكنه يصاحب رجلا مثلا خمارا، ولا رجلا زانيا، ولا رجلا مثلا مبتدعا، فإن هذا يكون عيبا عظيما مهما كانت مكانة الرجل. نقول: طيب لو كان هذا الرجل صالحا وكان هذا الرجل فعلا تقيا، لماذا يصاحب هذا؟ لا هو الذي أثر فيه ولا هو الذي ترك صحبته. ولهذا قال أبو زرعة رحمه الله تعالى: وهؤلاء القوم عجزوا عن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوا أصحابه، ولقد علموا أن أصحاب الرجل من الرجل. يعني الذين يسبون الصحابة هم في الحقيقة يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو قالوا نحن نسب رسول الله انفض الناس عنه، فسبوا أصحاب رسول الله، ومعلوم أن أصحاب الرجل من الرجل، فالمرء على دين إيه؟ خليله. فيقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: ما أظن رجل ينتقص أبا بكر وعمر ويكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هل الروافض الشيعة يحبون رسول الله؟ أبدا ما يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ هل سمعتم الروافض يقول نحن لا نحب رسول الله؟ هل سمعتم الروافض يقول هذا؟ أبدا. وإن قال بعضهم أخطأ رسول الله أو كذا، وعند غلاتهم أخطأ جبريل أصلا حين نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. إذا ليس يوجد رافضي على وجه الأرض يحب رسول الله. ليه؟ لأنه لا يوجد رافض على وجه الأرض يحب أبا بكر وعمر. ولعلكم أنتم رأيتم أنتم على في بعض الأفلام المسجلة أو بعض الأسطوانات المنتشرة، كيف أن هناك في إيران التي بقى تزعم من دولة الإسلام والتبنى قضايا المسلمين، لأن بعض المغفلين من المسلمين يمشون مع مسائل الإعلام. يعني مثلا إيران تقول نحن سنمد فلسطين بكذا، يقول لك بس أدي الإسلام صحيح، أدى دولة الرفض وأدى كذا، أنتم تعيبونها. أو من الذي وقف بجوار فلسطين؟ من الذي وقف بجوار المسلمين؟ لا بد أن تعلموا أن من عقائد إيران ومن عقائد الروافض أن أخبث دم على وجه الأرض دم المسلم. دم اليهودي أطهر من دم السني، ودم النصراني أطهر من دم السني عند الروافض. يعني لا تظن يا أخوان ما إحنا الإشكال أن كثير من المسلمين كأنه شد عكورة وخلاص، يعني أي واحد يجيب جون المهم، مع أنك لو تتبعت فعلا وعود إيران تجدها وعودا جوفاء لا حقيقة لها، إنما هم قوم يحسنون ويتقنون الأمور إعلاميا، يقفون ضد أمريكا، يساعدون الفلسطينيين. إذن ما الذي ينقص في إيران؟ في إيران يجعلون قبرا ومكانا خاصا لأبي لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق، الذي قتل عمر رضي الله عنه، ويكتبون عليه بقعة مباركة. بقعة مباركة وأنا أسمع أحدهم في أحد الشرائط يتربى على أبي لؤلؤ المجوسي ويقول رضي الله عنه. أما عمر رضي الله عنه قبحهم الله وقطع ألسنتهم يقولون لعنة الله عليك يا عمر، هكذا يقولون. أبو لؤلؤ المجرم هذا بقعة مباركة، ويذهبون لزيارته. مولد، مولد مين؟ مولد أبو لؤلؤ المجوسي. تتخيلون هذا؟ يبقى في أوساط المسلمين حاجة اسمها مولد أبو لؤلؤ المجوسي. مولد أبو لؤلؤ المجوسي ده من قتل عصفورا طائرا لا يعقل ولا يعي بغير حق، لم يقصد اصطياد ليأكله، وقف خصيما له عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فكيف إذا وقع في غيبة عالم مثلا، فكيف إذا وقع في غيبة صحابي، فكيف إذا قدر صحابيا، فكيف إذا كان المقتول عمر رضي الله عنه؟ يبقى يا ترى سبحان الله لم يأت وحده يوم القيامة خصيمه بين يدي الله عمر. ما تظنون يا أخوان به؟ تظنون الله يرحمه؟ الله يرحم قاتل عمر؟ ما يرحمه، ما يرحمه، كافر والعياذ بالله، مجوسي، قتل عمر وهو يصلي بالناس. فأي خير في إيران أو في دول الشيعة؟ أي خير؟ ويخرج البعض يقول بالتقارب بين السنة والشيعة، ويقولون مذهب الشيعة ده مذهب إيه؟ خامس، زي المذهب الحنبلي والحنفي والمالكي والشافعي، برضو يبقى عندنا مذهب الشيعة مذهبا خامسا، وإن إليه وإن إليه وإن إليه وإن إليه راجعون. ويقولون علماء، علماء كيف ممكن نلتقي مع الشيعة؟ نلتقي في إيه مع الشيعة؟ نلتقي مع الروافض في أي جزئية يا أخوان؟ أعطني بارك الله فيك، أنا أقول لك الآن، مع الروافض نلتقي في أي جزئية؟ ها؟ إيه القدر المشترك بينه وبين الشيعة والروافض؟ هتقول الله مثلا، يقول لا إله إلا الله، يؤمنون بالله ويقول لا إله إلا الله، ويؤمنون برسول الله ويقول محمد رسول الله، أقول أنا نلتقي معهم، لأنهم يدعون أئمة الأئمة المعصومين عندهم، ويجعلونهم تصرفا في الكون، لا سيما علي رضي الله عنه الذي يجعلون له من التصرف في الكون أوفر نصيب. فمن الذي يتصرف في الكون ويجري أمره؟ إنه الله سبحانه وتعالى. عند الروافض لا، علي وآل البيت، فإنزال المطر وتحرك السحب وحصول الرعد والبرق، كل ذلك عن طريق علي رضي الله عنهم. رسول الله ما نلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله أخطأ إذا لم يجعل الخلافة إلى علي، أو رسول الله لم يكن أصلا حريا بهذه النبوة والرسالة عند من يرى، وهم المخطئة من فرق الشيعة المخطئة الذين يرون أن عليا كان أولى أصلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أخطأ جبريل حين نزل برسالة على النبي صلى الله عليه وسلم. هيه نلتقي معهم فيه؟ اللهم نلتقي معهم فيه، الرسول ما نلتقي معهم فيه. طيب الصحابة تعلمون الصحابة عندهم ايه وعندنا ايه؟ طيب الشريعة هؤلاء لهم شريعة خاصة. تخيل الآن، هل ممكن تصلي تصوم تزكي حج تأخذ علم هذه الأركان بعيدا عن دواوين الإسلام ودواوين المسلمين المعتمدة الكتب الموثوقة؟ أبدا، لا يمكن تأخذ هذا إلا من كتب المسلمين، هم ليس عندهم كتاب واحد من كتب المسلمين. سؤال، هل عند الروافض أو الشيعة البخاري؟ الجواب لا. هل عندهم مسلم؟ الجواب لا. هل عندهم الترمذي؟ الجواب لا، ما عندهم شيء. هل عندهم ابن جرير الطبري؟ هل عندهم ابن كثير؟ الجواب لا. أمال عندهم إيه؟ عندهم أئمة الضلال يكتبون كذبا وزورا كل حاجة للأئمة 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 وهكذا. يبقى حتى الشريعة ما نلتقي معهم فيها. ولهذا منكم اللي راح يحج يجد أن لهم طقوسا خاصة في الحج، ما بيحجوش زينا مثلا يعني الواحد راكب في أتوبيس ولا راكب في عربية ولا راكب في حاجة، لا، هم لهم حتى أتوبيسات خاصة، شايلين إيه؟ سقف الأتوبيس عشان يبقى بينه وبين الله على طول كده، ما فيش حائل، يعني سقف الحافلة هذه تحول بينهم وبين الله، ولهذا لهم حافلات خاصة. نلتقي معهم في إيه؟ نلتقي معهم في القرآن؟ نلتقي معهم في القرآن؟ أبدا أبعد شيء بقى القرآن. فهم يظنون في كتبهم أن هذا القرآن الذي نقرأه نحن ليس هو القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الذي أنزله الله على محمد 6 أضعاف هذا القرآن. القرآن الذي أنزله على محمد فيه سب المهاجرين والأنصار وأبو بكر وعمر، لكن تواطأ أبو بكر وعمر مع الصحابة على كتم هذا القرآن وإخراج القرآن هذا. بس قد يقول قائل كذلك يحفظون القرآن ويقرؤون القرآن وفيهم حفظة وإحنا بنشوفهم وفي الحرم يمسكوا المصحف، نقول هذا تقية. الروافض يتعبدون الله، رقم واحد عندهم في شعار العبودية التقية. التقية يعني إيه؟ يعني كن منافقا أظهر خلاف ما تبطل. ولهذا حاصل مذهب الروافض المنافقون. هل تسمعون عن عبد الله ابن أبي ابن سلول؟ هو ده الرفض والتشيع، أظهروا الإسلام ولكنهم أبطلوا الكفرة والزندقة، بل والله عملهم في الأمة أعظم من عمل ابن أبي وأصحابه. ولهذا أنا أعجب والله كيف يقرر مذهب الشيعة ويقال الشيعة مذهب خامس، كيف يقال هذا؟ وآخر يقول الخلاف بينه وبين الشيعة 5%. 5% 5% إيه؟ إذا كان إحنا الخلاف بينه وبين بعض يمكن 15 ولا 20%. 5% إيه؟ خلاف بينه وبين الروافض 5%، وبعضهم ممن استأجروه هناك في إيران بعض المشايخ الذين ينتسبون إلى السنة يعلم هناك الناس، يقول الخلاف بيننا وبين هؤلاء الشيعة هناك طبعا يقول خلاف بيننا وبينهم أنهم يرسلون أيديهم في الصلاة، ونحن نضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. هو يقول كده الخلاف بيننا وبينهم ان هم بيسيبوا ايديهم انما احنا بنحط ايدينا، ده الخلاف بيننا وبين الروافض. وهو نفسه يقول، وهذا قول اصلا في مذهب الامام مالك، يعني حتى مش عايز يعتبر ان دي بقى يعني مخالفه من كل وجه، يعني حتى المخالفه اللي هم خالفونا فيها دي وجهه عند مين؟ في مذهب الامام مالك كمان. بس ده الخلاف اللي بيننا وبينهم. اذا كان الخلاف كما قلت لكم في بلدان السنه وبين من ينتسب الى السنه، شوف الخلاف اللي بين الناس اليوم وبين الجماعات وبين الفرق الى كم يصل، فكيف بالروافض؟ وهؤلاء علماء ويلبسون العمائم ويفتون الامه ويقولون ينبغي ان لا يتكلم احد الا اذا كان متخصص. هذا كلام المتخصصين، هذا هو كلام المتخصصين. هؤلاء ماجورون يريدون ان يكون الكلام قاصرا عليهم فقط. طيب قبل ما تطلع فضيات وقبل ما يكون فيه يعني الحمد لله يعني العودة الحميدة في هذه الأمة، كانت الأمة في أعناقهم وكانت الأمة تتلقى عنهم، ماذا تعلمت الأمة؟ بل قاعدين يعلمهم في الأمة بينهم أدي إيه؟ تعلمت الأمة إيه منهم؟ أي سنة أحياها هؤلاء الذين يدعون العلم؟ أي سنة؟ أي بدعة أماتوها؟ قبور تعبد من دون الله؟ ما نهوا عن ذهاب الى قبر واحد، بالعكس قضيته اللي بينكروا على اولياء الله، اللي بيكرهوا اهل البيت هكذا يزعمون، يعني اللي بيكرهوا اهل البيت اللي كذا اللي كذا. طيب وانت فين انكارك على القبور اللي تعبد من دون الله من ذبح ونذر وموالد وانت تحضرها وتباركها؟ فما علموا الامه شيء. ثم لا زالت سلسله التحلل والانسلاخ من دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على ألسنة هؤلاء. بقى الشيعة مذهب خالص، أمر عجيب والله يا إخوان، والله أمر عجيب. بقى الخلاف بيننا وبين الشيعة 5%، والله أسمع هذا بأذني، أنا أسمع هذا بأذني إن الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف عادي زي الخلاف الذي بيننا وبين المذاهب الأربعة. وأحد بقى الآخرين الذين يزعمون إنه يعني هو العالم الفاهم، كل العلماء دول اللي هم بيتكرروا النصوص وبيعتمدوا على البخاري ومسلم وكلام من ده، النصوص يعني هذه ظاهرية عصرية، إنما هو بقى الفاهم. قال قريبا أنا بقى 40 سنة ساكت عنكم، 40 سنة وأنا ساكت. خدوا بقى من النهار، أنت كنت ساكت ليه من 40 سنة؟ كنت بتقبض ولا كنت بتعمل إيه؟ ولا كان يخفى عليك حالهم؟ ده أنت الرجل اللي بتقول أنا فقيه الواقع، أنت فقيه الواقع. كل العلماء دول عندهم ظاهرية، فمش حاجة يقعد حضر الواحد يطلق السواك ومأثر له الجلبية ويطلع له ده حرام وده حلال، لكن هو بقى اللي فاهم 40 سنة يخفى عليه أمر الروافض أو يعلم أمر الروافض لكن يترك الإنكار عليهم. 40 سنة من عمرك، من عمرك لا تتكلم عن الروافض والشيعة. هل سكت الروافض والشيعة يا أخواني يوما ما؟ هل سكت الروافض والشيعة؟ أبدا ما سكتوا. روحوا إيران الآن، هل تجدون شارعا واحدا مسمى بأبو بكر أو عمر؟ الأوراق الرسمية عندهم، مش إحنا مثلا عندنا نحط شعار جمهورية ولا بتاع كلام ده، الأوراق الرسمية نفسها الإطار بتاع الأوراق الرسمية عليه الأئمة الاثنى عشر، حتى إن الناشئة في إيران يظنون أن هؤلاء أنبياء. الاثناشر دول أنبياء، دي موجودة، مدارس غيرت، شوارع غيرت، ليس يوجد أسماء أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه صدق ابن سيرين حين قال ما أظن رجلا ينتقص أبا بكر وعمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين على رأس أئمتهم الاثنى عشر على رأس أئمتهم مين؟ علي. طب ماذا يقول علي أصلا في أبي بكر وعمر؟ صعد علي منبر الكوفة يوما ما وقال إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هل علي أنكر على أبي بكر وعمر؟ ده عمر لما قتل رضي الله عنه دخل عليه علي فقال له ماذا يا إخوان؟ قال علي لعمر ما من أحد أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك. شوف علي يتمنى أن يلقى الله بمثل عمل عمر. ولهذا دول حتى أئمة البيت ده كله اصطناع، وإلا هم لا يحبون حتى أهل البيت، ما يحبون أهل البيت، إنما هذه الأشياء ليكسبوا بها نقاط عند المسلمين. العجيب مش في الروافض، العجيب في نحن. اي حدث يا اخوان بيقلب المفاهيم. شوف احنا قاعدين اهو ونقول ونقرر وكذا، خلي يحصل الصبح مثلا واحد من الروافض دول زي حصل نصر الله او كذا، لما يجي مثلا يقول ده اسرائيل هكسرها مثلا، يقول لك بس شوف بعض الجماعات الاسلاميه لما حصلت حادثه حصل نصر الله والفيلم اللي عمله حصل نصر الله طبعا فتح القدس واعاد فلسطين الى اهلها والحمد لله، ودخل بيت المقدس وصلى فيه واسترد بيت المقدس. بعض الجماعات، وهذا رأيناه وانتم كن شفتوه معانا، لوحات تعلق في الشوارع في مصر، تعلق في لوحات في الشوارع البطل المجاهد حسن نصر الله، البطل المجاهد. هنا في ديلة احد الخطباء صعد المنبر يقول ان رباط جزمة حسن نصر الله احسن من اي عالم من علماء المسلمين. هنا رباط جزمته احسن من اي عالم من علماء المسلمين. وحتى احنا الاخوة بقى السلفيين، حسن نصر الله صح ولا حسن نصر الله غلط؟ ونجد احنا قسمين، مع حسن نصر الله ولا ضد حسن نصر الله، الذي يسب عائشة والذي يسب ابو بكر والذي يسب عمر. هذه المفاهيم متى تصحح؟ ومتى يعي المسلمين، يعي المسلمون أن المسألة أصلا مسألة منهج، وأن النبي وأن نصرة المسلمين منوطة بالمنهج، ونصرة دين الله سبحانه وتعالى هي نصرة المنهج في الحقيقة، أما الأرض تروح وتيجي. لكن النصرة الحقيقية لإيه يا أخوان؟ النصرة الحقيقية للدين. لما أنا مثلا أكون مسؤول مثلا في فلسطين وأقول إن الخميني هذا الأب الروحي لحركتنا، أب روحي خميني، أب روحي لحركة حماس، تخيلوا تخيلوا، وما أنتم بتحاربوا لإيه وعشان إيه ومن أجل إيه؟ فهذه مفاهيم ينبغي أن تصحح. نحن ما علينا إلا أن ننصر دين الله سبحانه وتعالى، ولئن نصرنا دين الله عز وجل نصرنا الله سبحانه وتعالى الحمد لله، ولا ينصرن الله من ينصر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ويستخلف أنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله الذين يمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هو النبي صلى الله عليه وسلم انتصر بإيه؟ انتصر بالعقيدة، انتصر بجيل هضم الإسلام ودافع ونافع عن الإسلام. إنما إحنا ما ننتصر بحركات قومية ولا وطنية ولا عروبة ولا كذا ولا كذا أو نترخص بمثل هذه الأشياء. وقد يقول قائل يعني هل الاستعانة بالروافض في الحرب ضد إسرائيل هل هذه ممنوعة أم لا؟ هل الاستعانة بهؤلاء ممنوعة ولا غير ممنوعة؟ نقول فرق بين الاستعانة والتزكية. أن أستعين بمشرك عند الحاجة في الحرب بمشرك فضلا عن رافضي لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمشرك في الحرب، استعان بصفوان بن أمية الذي أسلم بعد، واستعان بعبد الله بن أريقط في الهجرة كان عين النبي صلى الله عليه وسلم، واستعان بخزاعة في فتح مكة وكانت عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس. وأما قول صلى الله عليه وسلم يرجع فينا نستعين بمشرك فنحن نقول جواز الاستعانة وليس وجوب الاستعانة. ولهذا مرجع هذا إلى إمام المسلمين، إذا رأى المصلحة في الاستعانة استعان، إذا رأى أن المصلحة ليست في الاستعانة لم يستعان. فطارة النبي قال ارجع فينا نستعين بمشرك، وطارة استعان النبي صلى الله عليه وسلم بمشرك، وذلك لما يرى من المصلحة. ولهذا نحن نقول جواز الاستعانة مش وجوب أو الاستحباب، نقول جواز يعني إذا رأى إمام المسلمين الاستعانة وكذا لا بأس بذلك. فالاستعانة شيء، لكن هل النبي لما استعان بالمشرك قال تعالى شاركنا بما عندك من هبل واللات ومنات العزة؟ قال إذن. إنما النبي صلى الله عليه وسلم استعان بما رأى مصلحة، لكن هل زكى دينه؟ إنما أنا أستعين بالرفيض وأقول الأب الروحي لكذا؟ لا لا. ولهذا أنا قد أضع يدي في يدي إيران إذا رأيت المصلحة، لكن دي حاجة وتزكية مذهب الرد والتشيع شيء آخر. من لم يفرق بين الأمرين اختلط الحابل بالنبل عنده ولم يفرق. ولهذا نقول لا ينبغي أن نتكلم في مثل هذه القضايا بكلام بعيد عن تفصيل الشرع والعلم، كلام معتمد على الجزيرة مرة وعلى لندن مرة وعلى العاصفة ثالثة. ينبغي أن يكون الكلام أو مرجع الكلام إلى التأصيل الشرعي. فرق بين أن نزكي هذا المنهج وبين أنني أستعين ب عدو للإسلام والمسلمين. فعمر رضي الله عنه تكرهه الروافض قبحهم الله، يا الله من بركات عمر رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عقبة بن عامر لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، لو كان بعدي نبي لكان علي، لا لو كان بعد نبي لكان عمر. أين يذهب بقى الروافض من هذا الحديث؟ ولهذا الروافض يستدلون بحديث موجود عند البخاري لكن وضعوا فيه زيادة عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك علي رضي الله عنه يوما على المدينة و أراد النبي أن يغزو فتكلم ناس في هذا فلحقوا علي رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ألا ترضى؟ أنا ما خلفتك يا علي، ما خلفتك هوانا لك أبدا، وإنما أنت مني في قومي بمنزلة هارون من موسى. طبعا النص ده كده وحده اكيد هيستدل بانه هو نبي، لان هارون كان نبي وموسى كان نبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير انه لا نبي بعدي. خلي بالك سبحان الله ما ينطق عن الهوى. يعني النبي قال الا ترضى ان تكون من مثل هارون وموسى، وبعدين قال ايه غير انه لا نبي بعد. يبقى اللي بيدعي النبوه في عالي كذاب ولا مش كذاب؟ راح الروافض عملوا ده، راحوا مزودين كده كلمه اسمها الا ان يشاء الله، راحوا مزودين كده إلا أن يشاء الله، والنبي ما قالش إلا أن يشاء الله، قال غير أنه لا نبي بعد. فراحوا محاصين إلا أن يشاء الله، خلاص هم بزاجهم هم بيعملوا الكتب اللي عايزينها وبيحطوا كل حاجة هم إيه هم عايزين إلا أن يشاء الله. فعمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعد نبي لكان عمر ابن الخطاب. أختم بهذا الحديث في فضل علي في فضل عمر وإن كان الفضائل كثيرة الحقيقة. في حديث أبي بريدة قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة. النبي بيقول أصبح يوما صباحا فقال يا بلال تعالى بما سبقتني إلى الجنة. طبعا القوم لما كانوا صادقين يا إخوان الحول النبي دول عصابة كلها مختارة مصطفاة كما قال ابن عمر إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أبراه وقال قلب رسوله فاختاره نبيا ثم نظر في قلوب الأم بعد نبيه فوجد أصفاها وأبرها مين قلوب أصحابه فاختارهم صحبته. فكل واحد من الصحابة حوالين النبي كل واحد حوالين النبي صلى الله عليه وسلم جدير بكل فضل ولهذا تألقوا مش الفضل كله مجموع في أبو بكر أو مجموع في عمر لا من أمين الأمة من صاحب سر الرسول من الذي أخذ السيف بحقه من ذو النورين من من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى من كاتب الوحي من كذا وهكذا والفضل توزع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى يا بلال بما سبقتني إلى الجنة بما سبقتني إلى الجنة اللي هو كان امبارح بقى بنقول الراجل بيقول لو تديني فيه دينار أدهولك ببلاش بثمن بخس. قال النبي بما سبقتني إلى الجنة ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي إلا سمعت خشخشتك أمامي دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي يعني صوت ما عليك سمع النبي وطبعا رؤى الأنبياء إيه حق صدق فسمع دفن عليه بين يديك الجنة قال له بما سبقتني إلى هذا. طبعا قال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن الله أن لله علي ركعتين. فقال صلى الله عليه وسلم معقول يعني عمل زي ده يصلي يتوضأ يصلي ركعتين يأذن يصلي ركعتين حاجة مستخرة. النبي قال له لا 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 شوف حاجة تانية لا 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 شوف حاجة تانية انت يمكن عملت 100 مسجد بنيت 100 مسجد ولا يمكن مثلا جهزت مثلا جيش كذا ولا يمكن مثلا ما بتنامش خالص او كذا. فماذا قال النبي قال صلى الله عليه وسلم بهما بالاثنين دول بقى سبقت الى الجنة. يا الله من فضلك. ولهذا يا اخوان لما انتوا تتعبوا كده شوية في الاعتكاف تذكروا اذا كانوا ركعتين خلوا بلال كده يبقى الإنسان لما يواظب إن شاء الله على الاعتكاف ويجتهد ويقوم الليل ويتعلم العلم الشرعي ويصبر على الطاعة يبشر إن شاء الله. طيب ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن دخول الجنة قال فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب. قصر جميل عظيم كله ذهب قصر كله ذهب. قلت لمن هذا القصر لفت نظر النبي شوف الجنة كان فيها من القصور لكن القصر ده لفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن هذا القصر قالوا لرجل من العرب قال أنا عرب. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لرجل من العرب الحديث صحيح عند الترمذي قالوا لرجل من العرب قال أنا عربي لمن هذا القصر قال لرجل من قريش قال أنا قرشي لمن هذا القصر قال لرجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم قلت أنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي قلت أنا محمد أنا نفسي له مش من أمتي أنا محمد صلى الله عليه وسلم لمن هذا القصر قالوا لعمر ابن الخطاب. وعند البخاري حدث النبي بنحو هذا ثم قال النبي فلولا أني تذكرت غيرتك يا عمر لدخلت. فبكى عمر وقال أو عليك أغار يا رسول الله حتى لو أنا صاحب غيرة يعني عليك أنت. كم كانت الجنة قريبة من هؤلاء الله أكبر. لكن عند الروافض تعرفوا عمر فين؟ عمر فين عند الروافض؟ عمر ترتيبه في النار عند الروافض، ترتيب النار كده عند الروافض. الدركة السفلى لعمر، فوقه أبو بكر، فوقهما إبليس. وإن إلى يوم لا يرجعون. اوعى تقول الشيعة واوعى تقول دول كذا مذهبهم كذا وما فيش بيننا وبينهم خلاف. لا لا، لو استدرتنا في الخلاف مش همين فيه، لكن احنا لا نريد ان احنا نكون بقى ايه من اصحاب بقى من تكرلوا الجزيرة ونوع بقى. بس يا شيخ ماشي، بس تصور بقى جاء في الجزيرة قالوا ما سيبنا الكلام ده، احنا لا احنا بنتعبد الله بجزيرة ولا بنتعبد الله بلندن ولا بنتعبد الله حتى باي حاجة، نتعبد الله بكتاب السنة ولا حتى قناة الرحمة. كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد، فما وافق كتاب السنة على العين والراس، ما خالف كتاب السنة اضرب به عرض الحائط. فيش حاجة اسمها لا مؤسسة ولا قناة ولا جهة مسؤولة عن الإسلام، يبقى ما تكلمت به والحق لا، إنما قال الله افتح الترمذي افتح ابن ماجه افتح النسائي. هو ده العلم، هو ده العلم، هو ده الدين الذي ينبغي نجتمع عليه. لما نبقى نخلص ان شاء الله كل دي كلها بعد 10,000 سنة ولم تنتهي، نبقى نلجأ الى الجزيرة او لندن او خلافه. فلا تجعل كلامك في الدين ككلامك في الكورة تحلل تحليلا رياضيا. لا، يقول بالامس اخوة استمروا في الاكل وعند سليم قال هناك وقت 10 دقائق بعد الفجر، هؤلاء اصحاب فتنة. أقول إخواننا الذين أكلوا بعد صلاة الفجر أمس، هؤلاء أصحاب فتنة، ونرجو ألا تكون فتنة عندنا. نحن لا نقبح، إحنا عندنا شوف حاجة واحدة، الإخوة اللي جاها تفلسف تفطر، تتفضل باختصار تفطر في بلدها أو يفطروا في بيوتهم، يأكلوا الصحاب بيوتهم. لا تكون صاحب فتنة أخي، بارك الله فيه. أي أخ يأكل بعد أذان الفجر صاحب فتنة. وأقول صاحب فتنة ليه؟ حتى ولو كان مجتهدا، أولا ما عندك يقين من هذا الأذان متقدم أو متأخر، ولسنا نصدقك وأنت لا تعرف كوعك من كرسوعك، ونكذب من وضع لنا المواقيت من أهل المعرفة والدراية وضعوا لنا المواقيت وهم أهل الذكر. طب تصلي الظهر على توقيت من؟ توقيتك أنت؟ بتصلي العصر على توقيت من؟ صلي المغرب على توقيت من؟ صلي العشاء على توقيت من؟ اشمعنى الفجر انت لا تخترع فيه؟ ان هذا لا يحصل. انت بتجتهد انه ده وقت لك وعايز تاكل مثلا، مثلا افترضنا، وانا ارى انك تخاطر بعبادتك، بارك الله فيك، عندك الليل كامل، ما هياش عبادة وسنة يعني انك بتظهر سنة وبتحي سنة تبقى مش جعان ولازم تاكل، او مش عطشان ولازم تشرب، مش سنة. لا يلعب بك الشيطان بارك الله فيك وتحدث فتنة، لا لا تحدث فتنة بارك الله فيك. وكما ذكرت لكم من قبل، الحمد لله نحن من 15 سنة صلي مع مشايخنا ونصلي مع علمائنا، بنصلي الفجر بعد 5 دقائق في الحرم المكي. ولو جاز الفطر ولو جاز الاكل بعد الاذان ده ب10 دقائق لبطلت صلاة من صلى بعد الفجر 5 دقائق. أفصل بقى صلاة الأمة كلها. فبارك الله فيك، لا هو من العلم اللي احنا يعني محتاجينه، ولا احنا أصلا بارك الله فيك محتاجين علمك وفقهك، والحمد لله سيبنا يا ابن الحلال في حالنا الله يكرمك. نعم خلاص، نعم نعم. طيب كيف يعلم الحضور أنه إيه؟ تكاسل عن الطاعة عن العبادة، ألم في البدن يتنقل من هنا إلى هناك، تشتت في ذهنه إلى آخره. هل يجوز اجتماع بعد رمضان في مسجد ما لصلاة التهجد؟ لا، لم يجتمع المسلمون إلا في رمضان، أي اجتماع على صلاة الليل لم يكن معروف عند السلف ولا عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو حصل مرة على وجه الاتفاق وليس على وجه القصد، يعني مثلا أنا أي ما صلي بالليل مرة فواحد دخل وراي، كان بيت عنده ودخل وراي، كما فعل حذيفة مع النبي وكما فعل ابن عباس مع النبي. أما الاجتماع المعهود فليس معروفا، فهو بدعة. ما علاج أو إطلاق البصر الذي هو مرض يعني أن تعلم أن نظر الله أصدق إليك من نظرك إلى امرأة. هل هناك الصف الثاني فضيلة؟ الصفوف على حسب ترتيبها، فالثاني أفضل من الثالث والثالث أفضل من الرابع وهكذا. هل يجوز استماع القرآن وأنا بداخل الخلاء؟ يجوز الاستماع القرآن في داخل الخلاء، بس إذا كان القرآن خارج الخلاء، إنما تشغل القرآن على محمول أو على تسجيل داخل الخلاء لا، لكن لو بر الخلاء ما فيش إشكال. وذكر الله عز وجل بعيدا عن أماكن النجسة وإن كان قريبا منها جائز. ولهذا ابن حجر استنبط فائدة عظيمة جدا من حديث الصحيحين في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في حجر عائشة وهي حائض، قال وفي ذلك دليل، وفي ذلك دليل على جواز قراءة القرآن بالقرب من الأماكن النجسة، لأن النبي وضع رأسه في حجر عائشة وكانت حائضا، فقالوا في هذا دليل على جواز قراءة القرآن بالقرب من الأماكن الإيه النجسة. يقول أريد اسم كتاب يشرح أسماء الله الحسنى، في كتاب القرطبي وفي مقدمة التفسير السعدي، هل تجوز تحويل النية في الصلاة من أعلى إلى أدنى؟ أي صلاة مقيدة لا يجوز تحويلها إلى مطلقة، لا يجوز تحويلها إلى مطلقة، أقصد لا يجوز تحويل نية من مقيدة إلى مقيدة أو من مطلقة إلى مقيدة، لكن لو كانت من مقيدة إلى مطلقة لا بأس. يعني أنا داخل مثلا أصلي الظهر ثم بعد ذلك بدلي أن أجعلها نافلة لألحق مثلا بجماعة أقيمت ثانية فلا بأس ولا حرج. طيب نكتفي بهذا القدر وخلوا الولد ما أقول بكم إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.